الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين وصحابته ورجل الأمين. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن في شرح متن دليل الطالب من علم المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه في شهر رجب من عام 1435 بدولة الكويت. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا أو سفرا. صلاة الخوف مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. تصح صلاة الخوف متى؟ إذا كان القتال مباحا، خرج بهذا القتال محرم كقتال البغاة لأهل العدل، لأن هذه الصلاة رخصة من الله تبارك وتعالى ولا تستباح بالمحرم حضرا أو سفرا، أي أنها تصح في حرم كالسفر، ولا تأثير للخوف في عدد ركعات الصلاة، أي أنه لا يصلي ركعة واحدة الفجر فيصلي ركعتين. إذا تأثرها في ماذا؟ قال: بل في صفتها وبعض شروطها، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بين ذلك. قال: وإذا اشتد الخوف، أي تواصل الضرب والطعن والكرب والفرق، لأن هذه صلاة الخوف، وقد تقدم أنها تباح إذا كان القتال مباحا، فنحن لا في حال حرب القتال. تواصل الضرب والطعن والكرب والفرق ولم يمكن تفريق القوم، أي لا يمكن تفريقهم إلى مجموعتين أو أكثر، تصلي مجموعة ثم تأتي أخرى غيرها وهكذا، هل يفعل؟ لكنه لا يمكن، ولا يمكن أن نصلي على الصفة المناسبة للحال. عند ذلك كما قال رحمة الله عليه: إذا اشتد الخوف صلوا وجوبا إذا حضرت الصلاة ولا يؤخرونها إلى الأمر. انتبهوا، يقول حتى لو اشتد الخوف يصلون، فيصلون ولا يؤخرون الصلاة إلى أن يذهب الخوف. على أي حال يصلون؟ قال: رجال وركبان. رجال أي على أرجلهم، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي وهو على رجليه يقاتل أو هو على الدبابة للقبلة وغيرها، يصلي إلى جهة القبلة وغيرها تبعا لحالة الحرب الكرب والفرض، ولا يلزم افتتاحها إليها أي إلى القبلة ولا أمكن الحاجة، ويومئ طاقته، أي أنه يومئ بالسجود والركوع طاقته، ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو، أي وفي صلاة الخوف، الصلاة في حالة الهرب، فإنه يصلي على الصفة المتقدمة، في حالة الهرب من عدو، أي هربا مباحا، إذا هرب من العدو هربا مباحا لا محرما كمن يهرب من حق عليه، هذا لا يصلي صلاة الخوف، بل يكفي ويسلم نفسه ويؤدي الحق الذي عليه إذا كان قادرا على الوفاء. كذلك قاطع الطريق، هربه هرب غير مباح، فلا يستريح بهذا المحرم المقصود. قال رحمه الله تعالى: وكذا في حالة هرب من عدو أو سيل أو سبور أو حريق، ولهذا قال: أو نار، نار مشتعلة تنتقل من مكان إلى مكان، ودخل وقت الصلاة يصلي على حال متقدمة رجالا أو ركبانا للقبلة أو غيرها، ويوم طاقته، أو غني من ظالمين، أي ظالم يريد القبض عليه وإلقاه في السجن وهو معسر، والله عز وجل قال: إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فإن كان هذا الغريم طالبه بحق يقدر على وفائه لن يجوز له الهرب ولا يصلي صلاة الخوف، بل يؤدي ما عليه من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: المرء غني ظلم. قال: أو خوف فوت الوقوف بعرفة، يخاف أن يفوته الوقوف بعرفة، هل يمكن هذا؟ قديما يمكن، أحد الصحابة وهو عمر بن المضرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى صلاة الفجر من مزدلفة، وقال: يا رسول الله، ما تركت من حبل أو جبل إلا وقفت عليه، أكلت رحيلتي وقد جاء متأخرا إلى عرفة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من صلى صلاتنا هذه وقد وجد ثم دفع معنا وقد وقف بعرفة ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى طوافه. فهذا متأخر يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة ويطلع الفجر فجر يوم العيد فيصلي في طريقه بيوم طاقته، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، خاف على نفسه وهو معه مثلا قد هرب به من العدو يريد أن يقتله أو يأخذ بعض أهله فيصلي صلاة الخوف، أو ذنب عن ذلك وعن نفس غيره، أي له أن يجمع من أجل الذنب كما تقدم عن أهله ماله وعن نفس غيره. قال وإن خاف عدو أن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمر الطريق إلى المعين، خاف من العدو لو تخلف عن رفقته ووقف يصلي فيصلي صلاة الخوف ثم بان أمر الطريق وأنه لا عدو لا يعيد لا يعيد. قال ومن خاف وأمن في صلاته انتقل أولا، هو يصلي على الأرض واقفا إلى جهة القبلة، حصل الخوف جاء ضرب العدو وإطلاق النار فينتقل إلى صلاة الخوف، والعكس صحيح كان في خوف ثم حصل أمن فينتقل إلى صلاة الأمن. قال ولي مصلي كرم وفر لمصلحة، وهو يصلي له الكرم والفر لمصلحة مصلحة الجهاد في سبيل الله، كذلك لا يضر تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام في شدة الخوف دعاء حاجة تقدم المأموم على الإمام، هذه صلاة فيها تيسير من الله تبارك وتعالى. قال ولا تنقل بطوله، قبله قال للمصلي كر وفر لمصلحة ولا تنقل بطوله، أي إيش الكر والفر ذهب مسافة بعيد أو رجع، لماذا؟ لأنه موضع ضرورة. أما الصياح فإنه لا حاجة إليه لا حاجة إليه. قال رحمه الله وجاز بحاجة حمل نجس ولا يعيد، لماذا رمض هذه المسألة هنا وجاز بحاجة حمل نجس ولا يعيد؟ لأنه سيح سلاحه معه، ولهذا عبارة غيره جاز حمل سلاح نجس، السلاح يتلطخ بالنجاسة الدم المسفوح فيجوز في الصلاة للحاجة، يجوز الصلاة للحاجة إذا احتاج يجوز في الجهاد في القتال لا بد منه وخذوا حذركم. قالوا يستحب في صلاة الخوف أن يحمل معه من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يفقده كسيف سكين، والآن المسدس يكون معه هذا المذهب، قالوا يستحب ويختار جماعة أنه يجب وصغاره الشافعي رحمه الله عليه صحاب الشيخ اليمين للأمر به في الآية ولا جناح عليكم إن كان ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا صيحتكم، لكن ما في مرض ولا أذى فيحمل معه السلاح، العدو قد يأتي في أي لحظة. ثم قال رحمه الله وغفر له باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف، علم منه أنها لا تجب على الأنثى ولا على الكافر، لكنه حاسب على ترك الصلاة وشرائع الدين وفروعه، فتقدم الكلام على هذا مكلف، والمكلف هو من اتصف بوصفين، الوصف الأول العقل الثاني البلوغ، البلوغ حر خرج به العبد فلا تجب عليه صلاة الجمعة لا عذر له خرج به صاحب العذر، ولا وكذا على مسافر لا يباح له القصر، وتقدم المسافر الذي لا يباح له القصر من سفره سفر معصية أو من سفره دون المسافة مسافة القصر فتلزمهما الجمعة. قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فأصح فأقل، مقيم خارج البلد بينه وبين الجمعة فصف أقل. بعضهم قال بينه وبين الجمعة يعني وبين المسجد، هذا التعبير غيره رحمه الله رحمه الله، فصف أقل يلزمه. أما الذي داخل البلد يلزمه أن يصلي ولو كان بينه وبين المسجد أكثر فسخ. قال ولا تجب على من يباح له القصر، ولا تجب على من يباح له القصر يعني المسافر لا يصلي الجمعة، ولهذا لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فإن وقوفه كان يوم الجمعة صلى الظهر ثم العصر جمعا وقصرا. قال ولا على عبد ومباح عاطف ومعاتب، ومن حضر منهم أجزاء، فحضر العبد أجزاء المباعد المرأة أجزاء جمعة، ولم يحسن ولم يحسن هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، يعني من لو حضرت المرأة لا تحسن من الأربعين، فحضور الأربعين شرط كما سيأتي إن شاء الله. يقول لا يحسن هؤلاء ولا العبد ولا المسافر، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه. أما المرأة والخنثى فهذا واضح، أما العبد والمسافر اختار الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه أن من صحت منه انعقدت به، إذا صحت من المسافر انعقدت به وصار من الأربعين أو عد من الأربعين. قال ولا تصح إمامته فيها، لو أما فيها العبد يقول لا تصح لأنه ليس من أهل الوجود، أما المرأة فواضح لا نزاع أن الصلاة صلاة الجمعة خلفها لا تصح، وأما المسافر والعبد يجوز عند جمهور العلماء يختارهم مشايخنا الشيخ ابن عثيمين لعدم الدليل على المنع. ونقل ابن حامد إجماع أهل العلم على صحتها خلف المسافر، قال رحمه الله وفضل وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، هكذا قال رحمه الله ولم يقل دخول بالوقت، لأن الجمعة بشرط أن تكون في وقتها، فلو أدها بعد دخول الوقت أي بل بعد خروج الوقت فلا يصح ذلك. أما الظهر لو أدها بعد خروج الوقت صح هذا وصار قضاء، أما الجمعة فلا، فبد أن تؤدى في الوقت. قال وهو من أول وقت العيد، وهو من أول وقت العيد. ومتى يبدأ وقت العيد؟ متى يبدأ؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها كذا ممكن، يعني معناها صلاة الجمعة تصح في هذا الوقت إلى ما سيأتي إن شاء الله بيان الآخر. لكن هذه المسألة مسألة مهمة، مذهب الإمام أحمد أن وقتها وقت صلاة العيد، فما دليلهم على هذا؟ ما دليلهم؟ استدلوا بما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود ومعاوية صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال الزركشي وهو من أصحابي وهو من فقهاء الحنابلة وشرح متن الخرقي وشرحه مطبوع محقق وهو من أحسن الشروح وأجملها وأحسنها العبارة، الشيخ ابن قاسم رحمه الله عليه في مواضع كثيرة ينقل بعض العبارات الحسنة المتقنة، فإذا رجعت إلى الزركشي وجدت العبارة نفسها نقلها منه. يقول الزركشي رحمه الله والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار، انتهى كلامه. أما الآثار واضح صلىها معاوية روحا ولم ينكر عليه، هذا أمر عظيم، الصحابة قالوا كذلك ابن مسعود الفقيه العارف العالم. هناك رواية عن ابن أحمد أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة أي قبل الزوال بساعة، ويختاره الموفق والشيخ العثيمين يصححه في حديث من راح في الساعة الأولى إلى آخره. على كل حال هذه المسألة مسألة مختلف فيها، فلو أن أهل البلد أهل القرية اتفقوا فيما بينهم وقالوا نصلي الجمعة الساعة 11، قال الساعة 11 نصلي الجمعة، كلهم يعرفون هذا، صح ذلك على مذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه؟ صحيح صحيح. ولكن الأفضل ما هو؟ الأفضل ما ذكره رحمه الله. قال: وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الزوال، وتجب بالزوال وبعده أفضل. بعد الزوال أفضل، لماذا؟ خروجا من خلاف أهل العلم، خروجا من خلاف على الأفضل. فإن الوقت الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته عليه الصلاة والسلام، وتجب بالزوال، يعني عند الزوال تجب، لأن ما قبله وقت جواز ورخصة، أما إذا زالت الشمس هذا وقت الوجوب. قال رحمة الله عليه: الثاني، أي الشرط الثاني لصحة الجمعة، قد تقدم أنه شرط لصحة أربع شروط. الثاني أن يكون بقرية، فلا جمعة في البراري إجماعا، لا جمعة في البراري، الصحراء في جمعة إلا عند الظاهرية، الظاهرية يقول تجب، الظاهرية يقول تجب، والعلماء أجمعوا على أنها لا تجب في الصحراء، إنما تقع في القرى والأمصار. قال: ولو من قصر، يعني ولو كانت القرية مبنية ببناء معتاد من قصر مثلا فلا تجب، وانتبه قلنا ببناء معتاد ولو من قصر عليه لا تجب على مستوطنين بغير بناء، كبيوت الشعر وخيام مستوطن ولا كبيوت شعر، تقول لا تجب عليه. هذا مثال. الشيخ الإسلام رحمه الله عليه في إخلاء صحة الصلاة، صلاة الجمعة ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام، وما لا يليق صاحب الفروع وتلميذه صاحب الفروع والشرطة الشيخ في دفاع مسألة في موضع آخر، أن يكون أي من يسكن في بيت الشعب أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية، تقول أصبح مثل أهل القرية باعتبار بالبناء سواء من قصب أو من شعب. قال: يستوطنها 40 استيطان إقامة، 40 هذا شرط، ولا يضعنون صيفا ولا شتاء. أما إذا كان أهلها يأتون في وقت من السنة شهر شهرين ثم يرجعون فلا يصلون فيها الجمعة. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، لو صلوا الجمعة خارج القرية تصح، لكن فيما قارب البنيان، لأن البعيد من الصحراء يشبه صلاة الصحراء في الفلوات والبراري، هذا لا يصح، لا يصح، لأنه إذا صلوها في الصحراء البعيدة أشبه المسافرين، والمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة. وهل تقام الجمعة في السجن؟ في السجن هل تقام الجمعة؟ السجن فيه كلوف، هل يصلون الجمعة؟ هذه مسألة مهمة تكلم أهل العلم فيها. قال ابن رجب في شرح الأربع في البخاري: لا تقام الجمعة في السجون وإن كان فيه 40، ولا يعلم في ذلك خلاف بين العلماء. وقال السكي من الشافعية: لم يبلغنا أن أحد من السلف فعل ذلك. مثله الشيخ محمد إبراهيم قال نحو من ذلك. قال رحمة الله عليه: الثالث حضور 40، حضور 40، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، لا بد أن يحضر الجمعة 40، لكنه لا يثبت عدد، لا يثبت شيء من الحديث في عدد الجمعة، لا يثبت كما يقول حافظ الحجر، بل وردت الحديث تدل على الاكتفاء بأقل من 40. لهذا نص الإمام أحمد رحمه الله عليه في رواية أخرى على أنها تنعقد بثلاثة: اثنان يستمعان وواحد يخطب، واختاره الشيخ تقي الدين. قال الشيخ سليمان حفيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: وهذا القول أقوى. كذلك الشيخ محمد إبراهيم يقول: وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان. فمعنى لو صلوا عددهم 10 7 الجمعة صحيحة. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا الظهر، لو نقصوا عن 40 قبل إتمام الجمعة يستأنفون الظهر، صلوا الظهر، إلا أن تمكن إعادة الجمعة، رجع من ذهب فيعيدونها جمعة بشروطها. يعني هذا هو الواجب، الجمعة فرض الوقت. قال الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة أشياء، هذه من شرط صحة الجمعة. والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة، أعم من أن يكون داخلا أو خارجا، لأن الشرط يتقدم العبادة كشروط الصلاة، ولو كان داخل العبادة. لكن هنا يقول المراد بالشرط ما تتوقف عليه الصحة، سواء كان داخل العبادة أو خارج العبادة، فيعم الركن. فسموا الركن شرطا، كالحمد والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، هذه داخل الخطبة، وجعلها شروطا. قال الوقت لا تصح الخطبة إلا إذا كانت في وقت الجمعة، والنية ينوي الخطبة، أو لو فلو نوى غير خطبة الجمعة لا يصح ذلك. ووقوعهما حاضرا، فلو وقعت الخطبة حال السفر ثم أقام لا يصح، أقام بعد ذلك وصل الجمعة في البلد. قال حضور الأربعين لا بد أن يحضر الخطبة أربعون، وأن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني أن تكون الخطبة الأولى والثانية ممن تصح إمامته فيها. وهذه مسألة مهمة، لو أن شخصا خطب الخطبة الأولى وأتم آخر الخطبة الثانية، يعني خطب آخر الخطبة الثانية، فهل يصح؟ ما رأيكم؟ هل يصح خطب واحد الخطبة الأولى وخطب شخص آخر الخطبة الثانية، فهل يصح ذلك؟ من يستطيع أن يبحث هذه المسألة ويأتي بكلام أهل العلم فيها؟
العام
العلم. نعم؟ ما شاء الله عندنا الناس الحمد لله. طيب، قال رحمة الله عليه، إذا لا بد أن تكون خطبة ممن تصح إمامته فيها، الذي تصح إمامته فيها تقدم، تجيب على المسلم الحر إلى آخره. قال وأركانها ستة، حمد الله، أحمد الله في أولها، والصلاة على رسول الله، وقراءة آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قراءة آية. السعدي رحمه الله عليه له كلام فيما يتعلق بهذه الشروط، وصوب انه اذا خطب خطبه يحصل بها المقصود والموعظه ان ذلك كافي، لكن الخطيب يراعي كلام اهل العلم، يراعي كلام اهل العلم وياتي بهذه الامور التي ذكرها، لا شك انها حسنه وان اختلف في بعضها في كونه ركنا. قال والوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، هل المراد ان يقول لهم اتقوا الله بهذا اللفظ؟ لا، لو قال أطيعوا الله ونحو ذلك أجزاه. لهذا قال الخراقي في هذا الموضع بدل وصية تقوى الله، قال والوعظ، والوعظ أن يعظ، قال والجهل بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، قبح. قال وسننهما الطهارة، يعني من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو خطب وهو محدث صحة الخطبة، إذا كان محدث صلى مثلا وهو محدث حدثا اصلا صح خطبه. قال وستر العوره وازاله النجاسه، يعني من بدنه وثوبه سنه، والدعاء للمسلمين، والدعاء للمسلمين. يكون مصنف رحمه الله عليه وهو مرعي في كتابه الاخر الغايه، كتابه مطول، غايه المنتهى في الجمع بين المنع والمنتهى، يقول ولا باس بالدعاء لمعين كسلطان ونحوه. وهذا رواه او ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في مسند الفاروق، وقال انه مر من طرق على ابي موسى انه دعا لعمر رضي الله عنه وارضاه في خطبته. وهل يدعو في الخطبه على السلطان؟ الان يدعو له واضح، لكن هل يدعو عليه؟ اللهم عليك به، اللهم افعل به. الفقهاء رحمه الله عليهم لهم كلام في هذا في كتب الفقه، وهذه مساله جليله عظيمه، وهي ان كتب الفقه تشتمل على مسائل عقديه كثيره هذه المسائل، وقد جمعت شيئا منها في كتاب المدخل إلى زاد المستقنع عند كلام عن عقيدة المصنف الذي هو الحجاج رحمة الله عليه، فذكرت أبوابا كثيرة نص فيها رحمة الله على أسلام العقيدة. وقد ألف بعض طلبة العلم رسالة في المسائل الفقهية المذكورة في كتب التوحيد. كتب التوحيد تكون مسائل فقهية مثل النظر والمسح على الخفين ورفع اليدين، مسائل فقهية، لأن بعض البدع خالفوا فيها. العكس، كتب الفقه فيها مسائل عقدية كثيرة جدا. فلو أن أحد جمعها وبين كلامه الموافق لما عليها أهل السنة لكان حسنا. وهذه طريقة أهل العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قال أنا أحاج الشافعي بكتب الشافعية، والحنفي بكتب الحنفية، والحنبلي كذلك. وكان يحتج عليه بما في الإقناع والمنتهى من الكلام الموافق لما عليه أهل السنة. ولو نظرت في كلام الحجاوي لوجدته سلفيا سنية ناصرا للسنة محاربا للبدعة، وكلامه جميل جدا في بيان السنة ومحاربة البدعة وبيان أنواع البدعة وطوائف البدعة، كلامه كثير رحمة الله عليه في كتابه الإقناع. وهو عمدة الحنابلة الدعاء على السلطان، هل يدعو عليه؟ قال ابن حامد العالم الإمام، وأعني به بذلك الإمام الخاص في مذهب الإمام أحمد، ليست كإمامة أحمد وأبي حنيفة، له إمامة خاصة في المذهب، لا شك أنه إمام في مذهب الحنابلة. قال ابن حامد والمأخوذ به ما بين أحمد، أي الإمام أحمد، من الصبر عليه أي على السلطان واعتقاد طاعته وإمامته، فأما الدعاء عليهم فلا يجوز، انتهى. لماذا؟ لأن الدعاء عليهم محرم على الفتنة والثورة، فيكون هذا الدعاء دعاء سياسيا تحريضيا، وهذا قد يفعله بعض الناس في دعاء القنوت، فلينتبه المسلم لهذا. قال رحمة الله عليه وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. هذه مسألة متقدمة بحثناها الآن. أن يتولاهما واحد، يعني لو تولى الأولى واحد والثانية آخر صح ذلك، لو تولى خطبتين واحد وصلى به آخر صح ذلك. ولهذا صرحوا فقالوا لو خطب واحد الأولى وآخر الثانية أجزعته. ألا ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف او عصا لما روي عنه صلى الله عليه وسلم، وتكون العصا بيده اليسرى والاخرى بحرف المنبر، حرف المنبر. ان لم يعتمد على حصى امسك يمينه بشماله او ارسل يديه. قال رحمه الله عليه وان يجلس بينهما قليلا، يعني ان هذا سنه ان يجلس بين الخطبتين. قال في التلخيص بقدر سورة الإخلاص، بقدر سورة الإخلاص جلس بين الخطبتين. فإن أبى أو خطب جالسا، أبى الجلوس أو خطبه وجالس، وأنا رأيت أحد الخطباء كان كبير السن وخطبه وجالس، فصل بينهما أي بين الخطبتين بسهولة. وسن قصتهما أي الخطبتين، لكن لا يلحق الخطبة، لأن بعض الناس يخطب خطبة يسيرة ثلاث دقائق أربع دقائق لا يستفيد في الناس. قال والثانية أقصر، يعني ميلون ولا بأس أن يخطب من صحيفة كما يفعله أكثر الخطباء في العالم الإسلامي. قال فصل ويحرم الكلام والإمام يخطب، وهو منه بحيث يسمعه يحرم الكلام. لكن استثنى من هذا تكريم الإمام، إذا كلمته فنبهه على أمر للحاجة، كما كلم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله أن يغيثنا. كذلك الإمام إذا كلم أحدا بحاجة لا يحكم، أو إذا تكلمت لضرورة كأن تحذر غافلا عن هلكه، أعمى ومقدم على مثلا سلك كهرباء تخشى عليه فنبهه تتكلم. قال رحمة الله عليه وهو منه بحيث يسمعه، إن كان لا يسمعه فله أن يتكلم ويباح، إذا سكت بينهما أي بين الخطبتين ليباح الكلام، أو شرع في الدعاء هكذا يقول، لماذا؟ لأنه غير واجب، الدعاء مسنون، والواجب عليك أن تستمع إلى الواجبات. وظاهر الأخبار العموم، عموم الإنصات والسكوت، فيحرم الكلام. ولأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها، والتابع تابع فيأخذ حكمها. صوره السعودي والشيخ ابن تيمية. قال: وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد. نحن في بلد ويكفي فيه إقامة الجمعة في مسجد واحد، لا حاجة لإقامة مسجد ثاني. هذا بس اضطراب، بس اضطراب يفرق جماعة المسلمين. الأصل أن نجتمع في مسجد واحد. قال: إلا لحاجة كذلك ضاق المسجد فنبني مسجدا آخر، وبعد بعيد عن مسجد الجمعة فنبني في محلته مسجدا آخر، وخوف فتنة المسجد يصلي فيه قبيلتان بينهما ثغرات، ونخشى من فتنة، وهؤلاء يقولون منا الخطيب، وهؤلاء يقولون منا، فيولي إلهما أن يفرقهم إلى مسجدين درعا للفتنة. فإن تعذر في غير ذلك لم يجز، هذا واضح، لكن الصحيحة الأولى ولا الثانية؟ قال: فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة. السابقة بالإحرام هي الصحيحة. على كل حال المسجد فيها تفصيل، فيها إشكالات في الحقيقة، لأن الآن المساجد كثيرة، يعني في هذه المدينة فيها مساجد كثيرة. كلام الفقهاء يعني يحتاج إلى أن يدقق فيه، هناك تفصيلات كثيرة في المذهب. من أراد فليراجع كتب المذهب، لكن الشيخ ابن سعدي رحمه الله عليه له اختيار في هذه المسألة. اختار صحة صلاة الجمعة مع التعب مطلقا، وإن حصل خلل كما يقول فالتبعة على ولاة الأمور الذين يقيمون الجمعة، وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويكتب عليه. والذنب لا كل مسجد صليت، يقولون لي صلاة ما تصح، أنا ما أعرف أي جمعة كانت أولا وأي جمعة قبل. قال: واختاره جمع من أصحابنا، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه أطلق في رواية المهمودي وغيره الصحة لما سئل عن الجمعة بمسجدين أصلي، فأطلق رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومن أحرم بالجمعة في وقتها، أحرم بالجمعة في وقتها. الآن أنت ستصلي والإمام يصلي، أحرمت الجمعة في وقتها. أما لو أحرمت خارج الوقت فهذا هو المحترز، أو سبب الاحتراز هذا. ومن أحرم الجمعة في وقتها احترز به عما لو خرج الوقت والإمام فيها. الإمام يصلي أتم الركعة الأولى الجمعة، ثم وهو في الثانية خرج الوقت، فأنت أحرمت معه بالجمعة وتنوي الجمعة وخرج وقت الجمعة، لا تلعب لك جمعة، ما تلعب. لكن الإمام أدرك ركعة، تصح الصلاة. قال: هنا ومن أحرم من الجمعة في وقتها، هذا أولا، وأدرك مع الإمام ركعة، أدركت ركعة مع الإمام ثم خرج الوقت، أتم الجمعة لأنك أدركت الوقت. وإن أدرك أقل نوى، يعني دخل أنت الآن في وقت الجمعة، لكن جئت الإمام قد رفع من ركوع الركعة الثانية، فتكمل وتدخل معه وتنوي إيش؟ الظهر، تنوي الظهر، وتكون لك ظهرا. فمعنى أن ما يفعله بعض الناس الآن يأتي ويكبر وينوي الجمعة، فإذا تبين له أن الجمعة قد فاتته يقوم ويأتي بأربع ركعات يقرب النية إلى الظهر. فهل يصح ذلك منه؟ والله هذه مشكلة، ويفعلها كثير من الناس وما يعرفون الحكم في هذه المسألة. فيها خلاف، فيها كلام كثير، ولكن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إنها تصح إن تبين له عدم إدراك الجمعة. أنا وهذا الأمر بعد سلام الإمام. لما؟ قال: لأن الظهر فرع عن الجمعة، وقال: لا يسع الناس العمل إلا بها، خصوصا العامة. قال رحمة الله عليه: وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. وسن قضاءة سورة الكهف في يومها، يعني لا في ليلتها. قد ورد فيها حديث مشهور كما فيه. قال وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، وتكره مداومته عليهما، تكره مداومته على هاتين السورتين. لماذا؟ قال لأن الجاهل قد يعتقد أنها واجبة، يقرأ الإمام أحيانا غيرهما، بل قالوا أن هذا يتجه في كل سنة، يخاف الإمام أن الناس يعتقدون وجوبها فيتركها أحيانا لئلا يظن الجاهل أنها واجبة. لهذا جهر ابن عباس رضي الله عنهما بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، يعلم الجاهل. كم بقي على الأذان؟ 3 دقائق. قفنا عند باب صلاة العيدين، وما بقي ولله الحمد منا إلا الشيء اليسير. فنكمل بعد الأذان، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بخير، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.